قال قائل ما الدليل على ان الانبياء احياء؟ لانهم افضل من الشهداء، يعني بلا شك افضل من الشهداء، واذا كان افضل وجعل الله تعالى للشهداء هذه الحياه دل هذا على انهم شهداء، قال انهم احياء. وهذا هو المعروف عند اهل العلم، وانما جعل الله الشهيد حيا لانه امات نفسه في سبيل الله، امات نفسه في سبيل الله، فهو الذي تسبب للموت في سبيل الله، فجزاه الله تعالى على هذا الموت بان جعله حيا عنده. ويستفاد من هذا ان فضل الله سبحانه وتعالى على العامل اكمل من عمل العامل، وذلك لأن العامل الذي هو الشهيد أمات نفسه فحرمها بقاء سنتين أو ثلاث سنين أو عشر سنين أو مئة سنة، أليس كذلك؟ لكن حياته بعد في هذه الشهادة لها منتهى أبدا إلى البعد، ثم عدت الحياة الأبدية. وهذا دليل على أن فضل الله، على أن كرم الله تعالى بالعطاء والثواب أكثر من عمل العام، وهذا أمر معروف لكم جميعا. حسن بعشر ثانية إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومنها فضيلة الجهاد في سبيل الله، لأنه نص في سبيل الله، وهذه مسألة مهمة، لأن كثيرا من الناس قد يقصد إن هذا جهاد فيخرج لأنه جهاد وقتال لأعداء الله، لكن كون يشعر بأن هذا في سبيل الله أي في الطريق الموصل إلى الله أبلغ. نغيرها الآن، نحن جميعا إذا أذن المؤذن توضأ وجئنا إلى المسجد وصلينا وحرصنا على أن تكون الصلاة كاملة، هذا واقع، لكن هل نحن نشعر عندما نتوضا اننا نمتثل امر الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ولا ما نشعر بهذا الشعور؟ نعم ها كل ما توضا هذا الشك، لكن هل تشعر انك عند لما تشعر انك انك تفعل ما امر الله بك على سبيل العموم، لكن هل تشعر بانك الان تمثل الامتثال لامر الله عند الوضوء، او تشعر بانك تتوضا للصلاه وبس؟ تتوضا للصلاه وبس، هذا هو الاغلب. يعني ينذر ان الانسان يتذكر ويقول سمعا لك يا ربي وطاعه، الان غسلت وجهي وغسلت يدي ومسحت راسي وغسلت رجلي، عرفتم؟ فالغالب علينا نية العمل لا نية المعمول له، هذا غالب علينا. كذلك عندما تأتي لتقوم الصلاة شخص على كمالها وخشوعها، يعني يندر أنك تستشعر أنك ممتثل لقول الله تعالى وأقيم الصلاة، هذا ما يعني ما أقول ما يوجد، يوجد لكنه قليل. أكثر الناس يقول لي ألفي أنا أصلي أكمل صلاتي لأنها أفضل، أنا أفضل من صلاة الناقص، لكن شعورنا إن هذا امتثال لأمر ربنا هذا أمر قليل. فالمهم أن كلمة في سبيل الله مهمة ويجب أن تلاحظ، ومن فوائد الآية لا تسألني، وقوله ومن فوائد الآية إثبات الحياة البرزخية لقوله بل أحياء، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا يكن الإنسان جاءه ملكان ورد الله إليه روحه فجاءه ملكان يسألان عن ربه ودينه ونبيه. ومنها إثبات نعيم القبر، أولا قوله بل أحياء عند ربي. ومنها أنهم يتنعمون في الجنة أولا لقوله يرزقون، ومنها إثبات علو الله. من شعائر الله
الصفا والمروة
جبلان معروفان، يقال للصفا جبل أبي قبيس وللثاني وعيثعان، وهما شرقي الكعبة. وقد كانت أم إسماعيل رضي الله عنها تصعد عليهما لتتحسس هل حولها أحد، وذلك بعد أن نفد منها التمر والماء وجاء لبنها وتقلص لبنها فجاء ابنها. وقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من هذه للتبعيض، يعني بعض شعائر الله. والشعائر جمع شعيرة، وهي التي تكون علما في الدين، يعني من معالم الدين. من شعائر الله أي من معالم دينه، لأن العبادات عباد منها خفية بين الإنسان وبين ربه، ومنها أشياء تكون على علما ظاهرا بينا، وهي الشعائر. وقوله تعالى من شعائر الله، ليس المراد أن نفس الجبل من الشعائر، بل المراد الطواف بهما من الشعائر. ولهذا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، أضيفت الشعائر الله لأنه هو الذي شرعها وأثبتها وجعلها طريقا موصلا إليه. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. حج في اللغة بمعنى قصد، والبيت أل للعهد الذهني، والمراد به بيت الله وهو الكعبة. وقصد البيت، حج البيت قصده لأداء المناسك، وليس قصدا مطلقا، بل القصد لأداء المناسك ومن حج البيت. وقوله أو اعتمر، العمرة في اللغة الزيارة. عبد الله ترى الثالث، تعالوا هنا جزاكم الله خير، تعالوا استمعوا ولا تحدثوا برا. أو اعتمر العمرة الزيارة، والمراد به المراد بها زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. وقوله من حج البيت أو اعتمر، أو هنا للتنويع، لأن قاصد البيت إما أن يكون حاجا وإما أن يكون معتمرا. وقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إعراب لا جناح، لا نافية للجنس، وجناح اسمها وخبرها أن وما دخلت عليه، أي لا جناح عليه في الطواف بهما أو في التطوف بهما، في التطوف. وقوله فلا جناح، الجناح هو الإثم، الجناح الإثم، يعني فلا إثم عليه في أن يتطوف بهما. وقوله أن يتطوف أصلها يتطوف، ولكنه قلبت التاء طاء لعلة تصريفية، فصار أن يتطوف. وقوله بهما، المراد بينهما، كما تفسره سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المراد أن يتطوف بهما يدور عليهما كما يتطوف بالبيت العتيق، لأن هذا قطعا لا يراد، لأنه شيء غير ممكن، والسنة تفسر القرآن. وقوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، قد يبدو في الآية شيء من التعارض، فإنه قال من شعائر الله ثم قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومعلوم أنه إذا كان الصفا والمروة من شعائر الله فإنه لا يقتصر على نفي الجناح في الطواف بهما، بل إنما يؤمر في الطواف بهما ما دام ذلك من شعائر الله، كقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا أشكل على بعض التابعين هذه المسألة وسأل عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كيف قال الله فلا جناح عليه طوف بهما؟ فسأل السائل قال أرى أن الرجل لو حج أو اعتمر فلم يطوف بهما فليس عليه من بأس، ولكن عائشة رضي الله عنها ردت عليه وقالت لو كان هذا هو المراد لكان يقول الله عز وجل فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، فلا جناح عليه ألا يتطوف، وصدقت رضي الله عنها، يعني إذا كانت من شعائر الله فمقتضى كونها من الشعائر أن تطاف بها وتعظم، ولو كان تركها جائزا ترك الطواف بهما جائزا لقال فلا جناح عليه ألا يتطوف ألا يتطوف بهما. ثم بينت رضي الله عنها السبب لأن الله قال فلا جناح عليه أن يتطوف، وهو أن أناس من الأنصار يهلون لمناة الطاغية، مناة اللي ذكرها في القرآن، وهي في المشلل مكان قرب مكة، فيهلون لها فكانوا يتحرجون من الطواف بالصفا والمروة وقد أهلوا لمناة، فأنزل الله هذه الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. وعلى هذا فيكون النفي هنا لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، لدفع ما وقع في نفوسهم من التحرج، وليس لبيان أصل الحكم، ليس لبيان أصل الحكم، أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فلا يكون في الآية أولها وآخرها شيء من التضارب أو التعارض، لأن المراد للنفي هنا إيش؟ نفي ما وقع في نفوسهم من التحرج، فبين الله تعالى أنه ليس هناك تحرج لأنها من شعائر الله. وقوله فلا جناح عليه أي يتطوف بهما، كنا معنى يتطوف بهما أي بينهما، لأن الطواف في الأصل بمعنى التردد، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه. وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، طيب فيه أيضا سبب آخر لتحرج الناس من الطواف بهم، وهو أنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يفعلون ذلك في الجاهلية يطوفون بهم، فذكر الله الطواف ويطوفون بالبيت أيضا، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فقالوا لو كان ذلك جائزا لذكره الله عز وجل ولكنه من أعمال الجاهلية فلا نطوف. فمن هذا السبب يقولون إن هذا من أعمال الجاهلية، والطواف بالبيت أيضا معروف من قبل، فذكر الله الطواف بالبيت ولم يذكر الطواف بالصفا والمروة، فهذا دليل على أنه ليس بمشروع لأنه من أعمال الجاهلية. فلا نطوف. فأنزل الله هذه الآية. وفي أيضا سبب ثالث وهو أنه يقال إنه كان فيهما صنمان إساف ونائب، وقيل إنهما كانا رجلا وامرأة زنيا في جوف الكعبة والعياذ بالله، فمسحهم الله حجارة. فكان من جهل العرب قالوا هؤلاء مسحوا حجارة، إذا لا بد من هناك سر وسبب، اخرجوهم عن الكعبة خلوهم على جبلين ونبقى نطوفهم ونصحهم ونصحهما. نعم. وعلى هذا يقول أبو طالب: وحيث ينيف الأشعرون ركابهم لمفض السيول من إساف ونائب، يريد هذا. ومفض السيول مشى الوادي المعروف الذي يكون بين الصفا والمروة. فالحاصل أن هذا ثلاثة أسباب في نزول الآية، وأصحها السبب الأول. نعم. لا، الأول ثابت في صحيح البخاري. وقوله: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع خيرا في قراءة ومن يتطوع خيرا، أي أن تكون تطوع فعلا مضارعا، يتطوع وأصلها يتطوع، فأدغمت إيش؟ فقلبت التاء طاء وأدغمت في الطاء الثانية. وقوله يتطوع معناه فعل الطاعة، معناه فعل الطاعة، ويشمل الواجب والمستحب. نعم، يشمل الواجب والمستحب. وتخصيص التطوع بالمستحب هذا اصطلاح فقهي، أما في الشرع فإنه يشمل الواجب والمستحب. وقوله من تطوع خيرا، خيرا هذه يجوز في إعرابها وجهان: الوجه الأول أن تكون منصوبة بنزع الخافض والتقدير، ومن تطوع بخير فإن الله شاكر عليه. والوجه الثاني أن تكون مفعولا لأجله، أي طلبا للخير، تطوع خيرا أي لأجل الخير وطلبه، فإن الله شاكر عليم. وقوله من تطوع، هذه من شرطية، وتطوع فعل الشرط، ويتطوع أيضا فعل الشرط، لكن يتطوع تسلط العامل على اللفظ فجزمه، وتطوع فعل الماضي ما يتسلط على لفظه. وأين جواب الشرط؟ جملة فإن الله شاكر عليم، الجملة فإن الله شاكر عليم. وقوله فمن تطوع، ومن تطوع خيرا يعني لقصد الخير، او تطوع بخير اي زائد عن الواجب، او هو الواجب والمستحب كما هو لغه القران والحديث. فان الله شاكر عليم، شاكر الله يشكر سبحانه وتعالى. نعم، الله تعالى شاكر وشكور، لأنه يعطي على العمل أكثر من العمل. وهذا شكر ولا لا؟ نعم هذا شكر. يجزي الحسنة بعشر أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا غاية الشكر. لو أن أحدا أحسن إليك وأعطيته أفضل مما أعطاك تعد شاكرا له؟ نعم تعد شاكرا له. بل إن الناس الآن لو قال المحسن إليه شكرا يعتبرونه شاكرا ولا لا؟ يعتبرونه شاكرا، حتى باللفظ، فكيف بجزاء الله عز وجل الذي لا منتهى له، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقوله شاكر عليم، نعم، قرن العلم بالشكر لاطمئنان العبد إلى أن عمله ليضيع، فإنه معلوم عند الله، معلوم عند الله لا يمكن أن يضيع منه شيء. إذا علم أن الله تعالى شاكر وأنه عليم فإن العامل سيطمئن غاية الطمأنينة إلى أن الله سبحانه وتعالى سيزيد على عمله بما وعده به. وقوله من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، نرجوها للفوائد. يعني لو قال قائل ما مناسبة جواب الشرط للشرط من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يقول شيخ وإذا كان الله شاكر عليم فما علاقة شكر الله تعالى وعلمه بتطوعنا بالخير؟ أين الجزاء؟ نقول الجزاء لأننا نحن نطيع الله، تطوع لأن نفعل الطاعة، نحن نطيع الله عز وجل والله تعالى يشكر لنا هذه الطاعة ويعطينا أكثر من عمله. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله عن أعوذ الله. نعم لا لا من شرطي شرطي لانتهاء الجواب فإن الله، ثم قراءة كان ومن يتطوع واضح مجزوم اسم الموصول ما يصح ما يصح لا لا ما يصح إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، هذه إن واسمها إن الذين، أين خبرها؟ أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون والعياذ بالله. إن الذين يكتمون أي يجحدون ما أنزلنا من البينات والهدى، فالكتم بمعنى الإخفاء والجحد وعدم البيان، ولكنه لا يكون كتما إلا حيث دعت الحاجة إلى البيان، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فمتى دعت الحاجة إلى البيان؟ بلسان الحال أو المقال، وأخذ الإنسان الحق صار مصدر كاتما له. طيب بلسان الحال أن ترى إنسانا يعمل عملا ليس على الوجه المرضي، هذا لسان حاله يدعو إلى أن تبين له الحق، أفهمتم؟ لسان المقال أن يسألك سائل عن علم وأنت تعلمه، فيجب عليك أن تبلغه، يجب عليك أن تبلغه ما دمت تعلم. أما إذا كنت لا تعلم فإنه يجب أن تقول لا أدري أو لا أعلم. لكن الكتم إذن كتم ما أنزل الله هو إخفاؤه حين تدعو الحاجة إلى بيانه، ها، بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم، كذلك لو رأيت الناس عم فيهم جهل في مسألة من أمور الدين، فهنا الحاجة داعية إلى البيان، يجب أن تبين، يجب أن تبين. نعم، تكون كاتما، لكن قد نقول إن هذا جائز لك، قد نقول جائز، ولكنه الخوف إذا كان عدم بيانك للحق يؤدي إلى ضياع الحق فلا يجوز أن تقحم، لا يجوز تقحم، مثل ما فعل أحمد بن حنبل رحمه الله، لأنه كان لا شك خائف مع النفس، ومع ذلك بين، مع ذلك بين، لكنه كان يطلب منه شخصيا أن يبين ولا يتعقب على ذلك ضرر الناس، فله الحق أن يتأول. من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بيناه يعني أظهرناه وللناس عموما المؤمن والكافر، فإن الله تعالى بين الحق لعموم الناس كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فكل الناس قد بين الله لهم الحق، لكن منهم من اهتدى ومنهم من بقي على ضلاله. وقوله تعالى في الكتاب المراد به جميع الكتب وهو الجنس، وقد سبق لنا أنه ما من نبي إلا ومعه كتاب، فقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقوله من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، البيان ينقسم إلى قسمين: بيان مفصل وبيان مجمل. فالمجمل هي القواعد العامة في الشريعة، والمفصل هو أن يتكلم أو أن يذكر الله تعالى قضية معينة مفصلة، فمثل آيات الفرائض في الأحكام مفصلة ولا لا؟ مفصلة، مفصلة مبينة، لا يشبهها إلا مسائل قليلة. وهناك آيات مجملة عامة، مثل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ما قال أوفوا بعقد البيع والنكاح والرهن والإجارة وما أشبه ذلك، عامة، فهو بيان عام. المحرمات في النكاح مفصل ولا مقعد قواعد عامة؟ مفصل، المحرمات في النكاح مفصل. نعم، طيب، كذلك بعض القصص يذكرها الله تعالى مفصلة وأحيانا مجملة، وكل هذا يعتبر بيانا. نعم، قال تعالى: أولئك يلعنهم الله. أولئك مبتدأ، الجملة يلعنهم خبره، والجملة خبر إن الذين يكتمون، إن الذين يكتمون. وقوله يلعنهم الله أن يطردهم ويبعدهم عن رحمته، لأن اللعنة في اللغة الطرد والإبعاد. وقوله ويلعنهم اللاعنون أن يسألون لهم اللعنة وهم أيضا بأنفسهم يبغضونهم ويعادونهم. وقوله يلعنهم اللاعنون، قد يقول قائل هذا تحصيل حاصل، لأنه كقول القائل قام القائمون أو يقوم قائمون ويدخل الداخلون، فهذا تحصيل حاصل. فيقال لا، لأنه ليس كل من نسب إليه الوصف يكون قائما به على الوجه الأكمل. قد تقول قام القائمون بمعنى أنهم أتوا بالقيام على وجهه، ومعنى يلعنهم اللاعنون أي الذين يعرفون من يستحق اللعنة ويوجهونها إلى أهلها، هذا معنى اللاعنون. وليس معنى قوله يلعنهم اللاعنون يعني من قال لعنهم الله فهو المراد، لأن هذا تفسير حاصل، ولكن معنى اللاعنون أي ذوو اللعن الذين يعرفون مستحق اللعنة ويوجهون إليه، فهم ذو علم بالمستحق وذو حكمة في توجيه اللعنة إليه. إذن هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى مع ظهوره وبيانه يستحقون هذا الجزاء والعياذ بالله الوخيم من الله ومن عباد الله. عكس ذلك الذين يبينون الحق، ونسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، الذين يبينون الحق ماذا يكون لهم؟ يكون لهم المودة والمحبة من الله ومن أولياء الله. وقد ورد في حديث أبي الدراء الطويل أن العالم يستغفر له أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. نعم، لأن الذي يبين شريعة الله يبدي الله تعالى في قلوب عباده مودته ومحبته والقبول له حتى في السماء. وهذا يكون عكس هؤلاء الذين يكتمون، ونحن نعلم ذلك وإن لم يرد به نص خاص عن طريق القياس الجلي. وجه ذلك إذا كان الله تعالى يعاقب الكاذبين بهذه العقوبة الواقعة منه ومن عباده، أفليس وهو الذي سبقت رحمته غضبه، أفليس من يبينون الهدى والبينات، أفليس من يستحقون أن يكون الله تعالى يثني عليهم بدل اللعنة ويقربهم بدل البعد وكذلك أولياؤهم؟ الجواب بلى، نعلم أن رحمة الله سبق غضبه. فإذا كان غضبه يستحق هذا الكاف ما ذكره فإن رحمته تستحق خلاف ذلك فيمن بين ووضح. قال إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، الاستثناء هنا متصل ولا منقطع؟ متصل، لأنه استثناء من الكاتمين، يعني إلا إذا تابوا، فالاستثناء متصل. إلا الذين تابوا، نعم، ها؟ متصل ومنقطع، إن كان من جنس المستثنى منه فإنه متصل، إن كان من غيره فهو منقطع. وكذلك أيضا المنقطع مقدر بدل إلا لكن. قال إلا الذين تابوا، والتوبة في الوجود في اللغة وفي الشرع الرجوع من معصية الله إلى طاعته، وشروطها كم؟ خمسة. شروطها خمسة، نعم، توبها التوبة شروطها خمسة، الله وحب الناس. طيب الشرط الأول
يعزم على أن يرجع عن
المعصية. لا نعم، اي الاخلاص لان لا مخلوق او رجع مخلوق او اريد ان يمثل. والشرط الثاني يا عبد الرحمن كبر، ودنا بالترتيب ولا كل واحد، لكن بس الندم على ما جرى منه من الدم، الندم على ما جرى منه من الدم. إيش معنى الندم؟ إذا قال قائل كيف يندم الواحد؟ شو الإنسان ممكن يحط نفسه ندم يقول نعم، يتحسف ويتحسر أن وقع منه هذا العمل، هذا الندم على ما فعل. الشرط الثالث لا عن الدم، وهذا يدخل فيه أداء حقوق العباد إليه، لأن من لم يؤدي الحق إلى العباد ما أخلى، فهو ليس شرطا مستقلا من أخلاق، لكن يكون داخل في الأخلاق إذ أن من لم يؤدي الحق إلى أهله لم يقلع عن الدم، فلا بد إذن من الإقلاع عن الدم. الشرط الرابع عن أن يعزم على لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود، فإن لم يعزم فلا توبة، إن لم يعزم فلا توبة. الشرط الخامس يا آدم، تقبل فيه، يعني أن تكون في وقت قبول التوبة، فإن كانت في غير وقتها فإنها لا تقبل، وهو عام وخاص. الخاص القرار عند الموت، وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، والعام طلوع الشمس من مغربها فلا يقبل بعده توبة. إذن فشروط التوبة تكون خمسة. طيب هذه التوبة، وقد سبق لنا هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره، وذكرنا في هذا العلماء ثلاثة أقوال. الأول أنها تصح، والثاني تصح إن كان الذنب من غير الجنس، والثالث لا تصح. نعم، والصحيح أنها تصح التوبة من ذنب مع الإقلاع على غيره، مع الإصرار على غيره، لكنه لا يستحق اسم التائبين على سبيل الإطلاق، فلا يستحق وصف التائب ولا يدخل في مسح التائبين. لماذا؟ لأن توبته مقيدة من هذا العمل المعين. مثال ذلك، تاب رجل من الزنا لكنه يتتبع النساء بالنظر المحرم، تصح توبته من الزنا؟ تصح على قول الراجح، لكن ما يستحق وصف التائب على سبيل الإطلاق. وعلى القول بأنه تصح إذا كانت من غير الجنس ما تصح. طيب تاب من الزنا مع الإصرار على الربا، تصح، لأن الربا ليس من جنس، إلا على قول الثالث الذين يقولون لا تصح إلا مع الإقلاع عن جميع الذنوب. قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. عظم الكتمان، ذكر الله لنجاتهم من هذه اللعنة ثلاث شروط: التوبة والإصلاح. الإصلاح لأن كتمهم لما أنزل الله يتضمن إفسادا في الأرض وإضلالا للخلق، وتوبتهم منه ما تكفي حتى يصلح ما فسد بسبب كتمانهم. مثال ذلك، قوم كتموا صفة النبي عليه الصلاة والسلام وقال مو هذا الرسول الذي سيبعث، كم سيضل من الناس بناء على قولهم؟ يضل منهم عالم، ما يكفي أن يتوبوا ويندموا ويطلعوا ويسلموا حتى يصلحوا ما فسد. الآثار التي ترتبت على كتمانهم الحق لا بد أن يصلحوها، وإلا ما تتم التوبة. وقال وبينوا، بينوا وش معنى بينوا؟ أي أظهروا الحق، أظهروا الحق ولا يكفي أن يمتنعوا عن الكتمان، بل لا بد أن يكون مقابل الكتمان إيش؟ بيان وإظهار، حتى تزول الآثار التي ترتبت على هذا الكتمان. وفي هذا دليل على عظم العلم، وأنه حمل ثقيل وعبء عظيم على من تحمله، وأن الإنسان على خطر منه إذا لم يقم بواجبه من البيان. وتقدم لنا أن البيان حين يحتاج الناس إليه ويسألون عنه، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. نعم. الإصلاح أنهم يحاولون، هؤلاء الذين ظلوا بسببهم يذهبون إليهم وينصحونهم ويبينون لهم الحق، والبيان على سبيل العموم.
ولا يقال إصلاح النفس والبيان،
إصلاح النفس من هذا النوع، من هذا النوع. وقال إن إصلاح خيره.
الإصلاح يختص بالنفس لهم ولا عام، يعني يحاولون يصلحون له
النفس. الآية كما ترون مطلق، والذنب الذي حصل مقيد وهو الكتمان، فلا شك أنه يدخل فيها إصلاح ما فسد بكتمانهم، هذا دخول أولي. أما غيره فهو محل شك. وقوله أولئك، نعم وبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فأولئك المشار إليهم من؟ الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. أتوب عليهم أي أقبل منهم التوبة، لأن توبة الله على العبد لها معنيان: أحدهما توفيقه للتوبة، توفيق العبد للتوبة، والثاني قبول هذه التوبة. نعم، كما قال الله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقول وأنا التواب، التواب صيغة مبالغة، أو صيغة نسبة، أيها صيغة مبالغة ونسبة في الحقيقة، لأن فعال تأتي للمبالغة وتأتي للنسبة. فإن قيدت بمعمول فهي للمبالغة، وإن أطلقت فإنها للنسبة. أو نقول هي للمبالغة والنسبة في كل حال، إن كسر هذا وهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أبو جهم فضراب للنساء، هذه صيغة مبالغة، يعني كثير ضرب للنساء. ولهذا في لفظ آخر: لا يضع العصا عن عاتقه. وقال الله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، هذه نسبة، يتعين أن تكون نسبة، لأنك لو قلت وما ربك بظلام إنه مبالغة لكان المنفي المبالغة في الظلم، وأما أصل الظلم فليس المنفي، وهذا لا يليق بالله عز وجل. نعم، فإذا ما ربك بظلام نقول هنا ظلام صيغة مبالغة فقط، ما نسبة. هنا التواب غلط، صيغة نسبة وليس صيغة مبالغة. نعم، طيب التواب تصلح للأمرين جميعا، فهو سبحانه وتعالى موصوف بالتواب وهو ذو توبة على جميع العباد، وكذلك موصوف بكثرة التوبة، بكثرة توبته سبحانه وتعالى وكثرة من يتوب عليه. كم يفعل الإنسان من ذنب فيتوب ويتوب الله عليه؟ كثير. وكم من أناس أذنبوا فتابوا فتاب الله عليهم؟ كثير. فلهذا جاء التواب. وقول الرحيم جمع بين التوبة والرحمة، لأن بالرحمة الإحسان وبالتوبة زوال العقوبة، وجمع الله بينهما فهو يتوب، وإذا تاب سبحانه وتعالى رحم التائب ويسره لليسرى وسهل له أمور الخير فحصل على الخير العظيم. وفي هذه الآية التفات وأنا التواب الرحيم، فيها التفات منين؟ وين الغيبة؟ وين يتوب الله عليه؟ أتوب عليهم للمتكلم، وأنا للمتكلم.
إلا الذين تابوا وأصلحوا
هذه هي الخير. مو فهم، ما يعود على الله. ما يعود على الله حتى نقول هذه الاستفهام. ولا يقضي ولا شيء. طيب نستعرف شيء في هذه الآية مع التي قبلها التفات.
كيف من أول يقول الآن هو الله هاي يقول أتوب
لا بعدها هذه أنتم تفتحوها عليكم لأن هي بعد منك أجل فيها التفات مع هذه التي قبلها مرتين التفات مرتين. إن الذين يكتمون ما أنزلنا هذه بصيغة التعظيم ما أنزلنا ما قال ما أنزلت فأولئك يفز الواحد. نعم هذا من باب التنبيه فكما يكون التنبيه في الصوت يكون أيضا في صيغة السياق. طيب إذن ما هي الفائدة في الصفات في هذه الآيات الآتين؟ يقول فأولئك يلعنهم الله هذا من باب التعظيم. الصفات هنا للتعظيم مثل قول الملك إن الملك يأمركم بكذا وكذا إن الملك يأمركم بكذا وكذا. نعم وأمر الملك بكذا وكذا وهو يعني نفسه. فيلعنهم الله أضاف الله تعالى اللعنة إليه بصيغة الغائب تعظيما لنفسه سبحانه وتعالى، وهو أبلغ من تعظيم الضمير أنزلنا ولذا جاء فيه العقوبة. وأما قول فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فإن المقام مقام رحمة وعطف ولين، ولهذا والله أعلم جاءت في صيغة الإفراد أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم لأنه من رحمته تبارك وتعالى بهم صار يخبر عن ثوابهم بغير صيغة العظمة الدالة على القوة والبطش. هذا ما ظهر لنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وقولها الرحيم تقدم لنا مرارا أن رحمة الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته حقيقة ولا مجازا؟ حقيقة. وليس المراد بها الإحسان ولا إرادة الإحسان، فإن إرادة الإحسان والإحسان من آثار الرحمة، فالرحمة صفة حقيقية وليست كرحمتنا. وقول من أنكر صفة الرحمة حقيقة إن الرحمة معناه الرقة واللين، والله عز وجل منزه عن ذلك. نقول هذه رحمة من؟ رحمة المخلوق. ثم إننا قد نمنع بأن الرحمة في كل مواضع للرقة واللين، فإن من الملوك الجبابرة من يرحمون ومع ذلك ما يقال انهم صاروا اوضع من المفهوم. على كل حال نقول ان الرحمه صفه حقيقيه ثابته لله عز وجل، وجميع صفات النقص التي تستلزمها بالنسبة للمخلوق منتفية عن الله عز وجل. وسبق لنا أيضا مرارا أن رحمة الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق، والخاصة بالمؤمنين. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الآية كان قبلها في العلماء الذين كتموا الحق، وهذه في الكفار الذين استكبروا عن الحق. إن الذين كفروا، الكفر في اللغة بمعنى السفر، ومنه كفر النحلة لسفر القلب. والمراد به الكفر في القرآن والسنة، المراد به جحد ما يجب لله تعالى من الطاعة والانقياد، وهو نوعان: إما تكذيب وإما استكبار. وقوله: وماتوا وهم كفار، معطوفة، وماتوا معطوفة على كفر، فلا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على صلة الموصول ليلى التي لا محل لها. وقوله: وهم كفار، الجملة حال من الفاعل في ماتوا، يعني أنهم والعياذ بالله استمروا على كفرهم إلى الموت، فلم ينزلوا عن الكفر ولم يتوبوا ولم يرجعوا. أين جواب إن جملة أولئك عليهم لعنة الله؟ أولئك، أولئك مبتدا، وعليهم جار مجرور أولئك. إذن أولئك مبتدا وعليهم جار مجرور خبر مقدم بلعنة، ولعنة مبتدا، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول أولئك، والجملة من المبتدا الأول وخبره خبر إن، خبر إن. أولئك عليهم لعنة الله أي طرده وإبعاده عن رحمته، والملائكة أي ولعنة الملائكة. والملائكة تقدم أنهم عالم غيبي محجوبون عن الأعين وربما نراهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم عباد لله عز وجل لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم. وأنهم خلقوا من نور، ولا يأكلون ولا يشربون، لأنهم صمت لا يأكلون ولا يشربون. وسبق لنا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف وأعمال خصهم الله تعالى بها، وأن إسرافيل وميكائيل وجبرائيل موكلون بما فيه الحياة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، لأن هؤلاء الثلاثة موكلون بما فيه الحياة، والبعث من النوم حياة، فجهال ناسب أن يكون هذا الاستفتاح في أول عمل يعمله الإنسان بعد أن توفاه الله تعالى بالنوم. نعم. وهؤلاء الثلاثة أحدهم فيه أو أحدهم مكلف بما فيه حياة القلوب وهو جبريل، والثاني بما فيه حياة الأبدان وهو إسرافيل، والثالث بما فيه حياة النبات وهو ميكائيل، وأفضلهم جبريل. ولهذا انتبه الله عز وجل بقوله: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وبقوله فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فجبريل أصل الملائكة على الإطلاق. قال والملائكة والناس أجمعين، أي عليهم لعنة الناس أجمعين، يلعنهم الناس والعياذ بالله ويمقتونهم، ولا سيما في يوم القيامة، لأن هؤلاء يكونون مبغضين عند جميع الخلق وهم أعداء الله سبحانه وتعالى.
إسرافيل
مكائيل، يعني كيف هذا موكل بحياة الأبدان؟ لأنه موكل بالنفخ في الصور، ينفخ في الصور يوم القيامة فتتطاير الأرواح منه إلى أجساده. وميكائيل موكل بالقطر والنبات، قطر المطر والنبات نبات الأرض، وهذا حياة.
أليس حياة الإنسان الحيوان الماء نبخ في صور الله يعني الماء؟ أليس حياة الإنسان الحيوان أيضا؟
لا،
نبخ في صور الماء
مخصص لحياة. هكذا جاء في الحديث أنه موكل بالقطر والنبات.
شوف الأرواح داخل الصور، الأرواح من الصور
الله أعلم هل هي ضمن الصور من الآن أو أنها تخلو في مدات، كما يدل على ذلك الحديث أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأن أرواح الشهداء معلقة في قناديل تحت العرش، فهذا يدل على أن تجتمع فيه عند النقل. هنا يشمل الأمرين، الدعاء عليهم باللعنة وكونهم أيضا يقرونهم وينكرونهم، لأن هذا من اللعنة. وكذلك الناس. قال خالدين فيها، أي في هذه اللعنة والعياذ بالله، والمراد فيما يترتب عليها، لأنهم خالدون في النار التي تكون من ثمرات اللعنة ونتائجها. وقال لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال لا يخفف، والعذاب تثقيلا وتخفيفا من أين؟ من الله عز وجل، لكنه جل وعلا لم يضفه إلى نفسه، لأن الشر ليس إليه. ولهذا قالت الجن وعنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما جاء الخير قال أضاف الإرادة إلى الله، ولما كان ذلك الشر قال أريد بمن في الأرض. وهذا من باب تعظيم الله عز وجل أن لا ينسب الشر إليه، وإن كان بتقديره لكن لا ينسب إليه. فهنا وإن كان العقاب لهؤلاء بتقديره لكنه لا ينسب إليه، ولهذا قال لا يخفف، ولم يقل لا نخفف. وقول ولا هم ينظرون، ما ينظرون أي يمهلون، يعني ما يمهلون بل يؤخذون بالعقاب. ويحتمل أن المراد لا ينظرون أي بالعين، فلا ينظرون نظر رحمة، نظر رحمة وعناية به. وهذا قد يؤيد بقوله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، فإن هذا من احتقارهم وازدرائهم أنهم يوبخون بهذا القول اخسأوا فيها ولا تكلموا، وهم أيضا لا ينظرون فلا يمهلون، يؤخذون بالعذاب والعياذ بالله، ومن حينما يموتون وهم في العذاب. ثم قال كيف؟ ربما أن يدخل بين الناس عموما، لأنهم يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. نعم اي بالنسبه لي، لكن تخفيف العذاب غير مساله العذاب، العذاب على سبيل الاطلاق عدل، وكذلك عدم التخفيف عدل، لكنه ما يمسك الله. والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. الهكم الخطاب لمن؟ لجميع الناس، غالب لجميع الناس، وهو مبتدا واله خبره، وواحد صفه لاله، يعني ان اله الخلق اله واحد. والمراد بالاله المعبود، لكن هنا المراد به المعبود بحق، والا في الاصل ان الاله يطلق على كل ما عبد بحق او بباطل، لكن هنا المراد به الهكم الحق اله واحد. اما معبوداتكم فانها وان سميتموها الهه فانها لا تستحق ان تكون الهه، نعم كما هو معلوم، لانها لا تملك نفس لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا مشورة ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تستع. وقوله اله واحد، وحدانيته بالالوهيه تستلزم وحدانيته بالربوبيه، فهو اله واحد ورب واحد سبحانه وتعالى، هو المدبر للكون كله، المالك له للكون كله. وقوله لا اله الا هو، هذه جمله تاكيد للتي قبلها، هذه جمله تاكيد، فانه لما اثبت انه اله واحد نفى ان يكون معه اله، وهي في المعنى توكيد لما قبلها. وقوله لا اله الا هو لا نافيه للجنس، واله اسمها، اين خبرها؟ محذوف، والتقدير حق، لا اله حق الا هو. وعلى هذا فتكون الا اداه استثناء، وهو خبر الا خبر لا، كل بدل من خبر لا. الجواب هي بدل من خبر لا، ويدل لذلك قوله لا اله الا الله ورفعها لتكون بدلا من خبر لا النافع للجنس. وزعم بعض المعربين الى ان الله هي خبر لا، وإذا كذلك هنا لا اله الا هو هو هي خبر لا، وهذا مبني على قول من لا يشترط ان يكون معمولاها نكرتين. والمشهور عند النحويين انه يشترط الى النافع الجنس ان يكون معمولها نكرتين. قال ابن مالك في هذا خبر ان أين أنتم؟ ماذا غير؟ وين غير ذلك؟ لا في نكرة يشمل الاسم والخبر. وعلى رأي هؤلاء يشكل المعنى إذا قلنا إن هو خبر لا، لا إله إلا هو، يقتضي أن لا يكون هناك آلهة، لكن هذا يجيب عن أو يمكن يجيب عنه بأن المراد بالإله هنا الإله الحق، وهذا حق لا إله إلا الله. فالحصر باعتبار الإله الحق حقيقي ولا إضافي؟ حقيقي. الحصر باعتبار الإله الحق حقيقي لا إضافي، وباعتبار مطلق الإله إضافي، لأن الإله الذي نفي لا لا بد أن يكون مقيدا بالحق. طيب، وقوله الرحمن الرحيم، الرحمن خبر خبر مبتدا محذوف ولا خبر إلهكم؟ إما أن الخبر من إلهكم خبر آخر، وإما أن يكون خبر مبتدا محذوف، والتقدير هو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم. وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة لكنهما يختلفان، فإن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، هذا أحسن ما فيه. الرحمن صفة لله تعالى أو اسم لله باعتبار وصفه، ولهذا كان المراد به الرحمة العامة الواسعة، وجاء الرحمن على وزن فعلان، وكلمة فعلان تدل على الامتلاء والسعة. أما الرحيم فهي باعتبار الفعل الذي هو إيصال الرحمة إلى المرحوم، فباجتماع الاسمين الكريمين تبين لنا أن رحمة الله تعالى رحمة واسعة عظيمة، وأنها واصلة إلى من شاء من خلقه. وهذان الاسمان هل هما اسم واحد أو اثنان؟ اثنان. وإن كان مشتقين من اسم واحد، وبهذا عرفنا أن الغفار اسم والغفور اسم، ما نقول إنهما اسم واحد، لأن اختلاف الصيغة يدل على اختلاف المعنى، ولهذا أجمع المسلمون والعلماء على أن الرحمن الرحيم اسمين. ومرة في
مساء الله
فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. من فوائد هذه الآية مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، ويؤخذ ذلك من قوله من شعائر الله، من شعائر الله. ومن فوائدها دفع ما توهمه بعض الصحابة من الإثم كالطواف بهما، لقوله فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن فوائد الآية أن الطواف بهما من طاعة الله، بقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن فوائدها أن الطاعة خير، بقوله ومن تطوع خيرا، ولا ريب أن طاعة الله سبحانه وتعالى خير للإنسان في مآله وحاله. ومن فوائد الآية إثبات اسم الشاكر لله بقوله فإن الله شاكر. ومن فوائدها أيضا إثبات العليم اسم لله، شاكر عليم. ومن فوائدها إثبات صفة الشكر والعلم لله. من أين تؤخذ؟ من شاكر وعلي، لأنهما اسمان دالان على الصفة. وقد مر علينا أن كل اسم من أسماء الله تعالى يدل على الصفة وعلى الحكم إن كان متعديا، كل اسم هو يدل على الصفة ويدل أيضا على الحكم إن كان متعديا. وهذا مفهوم للإخوان الجدد ولا لا؟ مفهوم لكم؟ وأنتم طيب شاكر عليم، عليم وش يدل عليه؟ على العلم، هذا الصفة. ويدل على الحكم بأنه إيش؟ يعلم، يعلم كل شيء، هذا الحكم. غفور اسم يدل على الصفة وهي المغفرة، يدل على الحكم وهو أنه يغفر، أنه يغفر. ولهذا استدل العلماء في قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، استدلوا بهذا النصين على أن من تاب قبل القدرة عليه سقط عن العقوبة، لأنه يعني قال فإن الله غفور رحيم ونقصد ذلك أنه يغفر ويرحم. طيب إذن يستفاد إثبات الاسمين الكريمين شاكر وعلي، وإثبات ما دل عليه من الصفتين وهو الشكر والعلم. وقد سبق أن معنى شكر الله للإنسان أنه يثيبه أكثر مما عمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. تقدم لنا قبل قليل أن الطواف بالصفا والمروة من الشعائر المشروعة، لكن هل هو ركن أو واجب أو سنة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على أقوال ثلاثة، فقال بعضهم إنه ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقال بعضهم إنه واجب من واجبات الحج يجبر بدم ويصح الحج بدونه، وقال آخرون إنه سنة وليس بواجب. والقول بأنه سنة ضعيف جدا، لأن قوله من شعائر الله يدل على أنه أمر مهم، لأن الشعيرة ليست هي السنة فقط، الشعيرة هي طاعة عظيمة لها شأن كبير في الدين. بقي القول، بقيت الصحة مترددة بين الركنية والوجوب، والأظهر أنه ركن، الأظهر أنه ركن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وسعى هو عليه الصلاة والسلام. وأقسمت عائشة قالت والله ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته حتى يطوف بهما، يعني بالصفا والمروة. فالأقرب أنه ركن وليس بواجب، وإن كان الموفق رحمه الله وهو من مشائخ المذهب الكبار في مذهب الإمام أحمد اختار أنه واجب يجبر بدم، أنه واجب يجبر بدم. ثم قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يستفاد من هذه الآية أن كتم العلم من كبائر الذنوب، من أين يؤخذ؟ من ترتيب اللعنة على فاعله، والذي يرتب عليه اللعنة لا شك أنه من كبائر الذنوب. ومن فوائدها أن ما أنزله الله من الوحي فهو بين لا غموض فيه، وهدى لا ضلال فيه، بين ليس فيه غموض وهدى ليس فيه ضلال. من أين يؤخذ؟ من قوله من البينات والهدى. ويستفاد من الرد، من فوائد الآية الرد على أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل، لأن لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس، لازم طريقهم أن لا يكون القرآن بيانا للناس. كيف ذلك؟ لأن الله تعالى أثبت لنفسه في القرآن صفات ذاتية وفعلية، فإذا صرفت عن ظاهرها صار القرآن بيانا أو صار القرآن غير بيان، صار القرآن غير بيان، يكون الله تعالى ذكر شيئا لا يريده، وهذا تعمية على الخلق، تعمية لا بيان. فيستفاد من هذه الآية الرد على من؟ على أهل التأويل، والحقيقة أنهم كما قال شيخ الإسلام أهل التحريف لا أهل التأويل، لأن التأويل منه حق ومنه باطل، لكن طريقهم باطل، ما فيها حق، لقول باطل لا حق فيها. فلهذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يسميه التحريف. نعم. ومن فوائد الآية بيان فضل الله عز وجل على عباده بما أنزله من البينات والهدى، لأن الناس محتاجون إلى هذا، ولولا بيان الله تعالى وهدايته ما عرف الناس كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون ولا كيف يصومون ولا كيف يحجون. ولكن من فضل الله أن الله تعالى بين ذلك. ومن فوائد الآية إثبات علو الله. من أين توخذ؟ من قول ما أنزلنا، ما أنزلنا، والنزول إنما يكون من أعلى، وهو علو الله عز وجل بذاته ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وقد مر علينا كثيرا بيان ثبوته بهذه الطرق. ومن فوائد الآية قبح هذا الكتمان الذي سلكه هؤلاء، لأنه كتمان بعد بيان، ليس لهم حجة يقول والله إنما تكلمنا لأن الأمر مشتبه علينا. الإنسان الذي يتكلم بالعلم اشتباه الأمر عليه قد يعذر، لكن الذي لا يتكلم مع أن الله بينه للناس يكون هذا أعظم قبح والعياذ بالله. ففيه بيان قبح ما سلكه هؤلاء من كتمان ما أنزل الله تعالى من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكتب السماوية كلها بيان، كلها بيان للناس، لأن قوله في الكتاب المراد به الجنس للعهد، والله تعالى بين الحق في كل كتاب أنزله، في كل كتاب أنزله، ما ترك الحق غامضا بل بينه لأجل أن تقوم الحجة على الخلق، لأنه لو كان الأمر غامضا لكان للناس حجة في أن يقولوا ما تبين من الأمر. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الكاتمين ملعونون، ملعونون لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لقوله أولئك يلعنهم الله، أولئك يلعنهم الله. ومن فوائد الآية إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل. وش الأفعال الاختيارية؟ كل فعل يتعلق بمشيئته، كل فعل يتعلق بمشيئته فهو من الأفعال الاختيارية، مثل النزول إلى السماء الدنيا، المجيء والفصل بين عباد، الاستواء على العرش، الضحك، نعم، الكلام، التعجب وما إلى ذلك. كل فعل يتعلق بمشيئة الله عز وجل فإنه من الأفعال الاختيارية. اللعن منها، اللعن منها، ويدلك على أنه منها أن له سببا، وما كان له سبب فإنه يوجد بالسبب ويعدم بعدمه. إذن فهو أي اللعن من الأفعال الاختيارية. ومن فوائد الآية جواز الدعاء على كاتم العلم باللعنة، جواز الدعاء باللعنة على كاتم العلم. من ناحية من قوله يلعنهم اللاعنون، لأن من معنى يلعنهم اللاعنون الدعاء عليهم باللعنة، يقول اللهم العنهم. نعم. طيب، وهل يلعن الشخص المعين أو على سبيل التعميم؟ على سبيل التعميم، لأن الصحيح أن لعن المعين لا يجوز ولو كان من المستحقين للعنة، لأنه لا يدرى ماذا يموت عليه، قد يهديه الله كما قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. من بعض الناس يصير عنده غيرة وحنق على بعض الملحدين المتمردين الطغاة المعتدين، فتجده يلعنه يلعنه، وقل هذا لا يجوز، لأن لعن المعين الحي محرم، نهى الله عنه نبيه وقال ليس لك من الأمر شيء أو توب عليهم. وأما لعنه بعد موته، لعنه بعد موته فهل يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ ليش؟ ما تقولون؟
إذا كان مات على عبده،
إيه مات على الكفر،
الكفر أي يجوز لعنه،
يجوز لعنه؟ ها؟ ما نستطيع؟
الكفر من الله.
لا لا، إذا ما فعل كفر ما هو مهضة للمرض، إذا ما فعل كفر ما هو مهضة للمرض. نعم. قد نقول بأنه لا يجوز، قد نقول بأنه لا يجوز لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم، وهذا عام. ثم إنه قد يثير ضغائن وأشقاق من أقاربه وأصحابه وأصدقائه، فيكون في ذلك مفسدة. ثم إننا نقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله ولم يلاحظ فليقول خيرا أو ليصمت، وأي خير في كون السلعان واحد كافر مات؟ نعم، لا شك أنه يجب أن ينفر من طريقته وأن يقدح في طريقته وأن يذم لأن طريقته، هذا لا بد منه. أما هو شخصيا فإنه لا يظهر لنا جواز لعنه، وإن كان المعروف عند أهل العلم جمهورهم أنه يجوز لعنه إذا مات على الكفر.
إذا لا يمرأة ما
تفيد،
إن الذين
كفروا وماتوا أولئك عليهم نعمة الله، الله لعنه. نعم تغفر إن الله لعنه، لكن الدعاء عليه غير الإخبار.
هذا ما يجوز الملك
نقول وش الفائدة، لا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدم.
ما يكون هذا المؤمنين؟
لا، هذا عام، هذا عام. طيب،
الشيخ قال تعالى ويلعنهم لعن، كيف نصلح مع كل النبي عليه الصلاة والسلام إن اللعن لا يكون محبار؟
إيه
إن مباح
إيه اللعني كثير اللعن، كثير اللعن اللي دائما في أصنع شيء مع الشيء. وأما من لعن من يستحق اللعنة فهذا ما يعد لعنة. قاتل الله سمرة، هذا ما هو بالظاهر قاتل، مين بمعنى لعن، صحيح قاتل بمعنى أهلك وليس بمعنى لعن. لا أصب صحيح سبب شيء ما سبقه من ثوقت لكن لا ما ما أدعى صحيح ما أدعى والله صحيح أقول نظر في دبوت نظر في دبوت إذا ثبتت فهذا فعل صحابي قد يخطئ ونسي نعم
فعل
مرة يكون هذا من فعل صحابي حمله عليه غيره ولا يعتبر حجة. طيب ومن فوائده من فوائد الآية الكريمة عظم كسب العلم حيث كان من الكبائر، واعلم أن كتم العلم يكون عند دعاء الحاجة إلى بيان إما بلسان الحال أو بلسان المقال. أما بلسان المقال فأن يأتي أحد إليك يسألك، هذا لا بد أن تخبره، فإن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، فهذا لا بد أن تخبره. أو بلسان الحال مثل أن ترى قوما يعملون عملا مخالفا للشرع، هؤلاء محتاجون إلى بيان العلم، فيجب عليك أن تبينه، يجب عليك أن تبينه، فصار كتم العلم متى يتحقق؟ إذا دعت الحاجة إلى بيانه، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، إلا أن أهل العلم يقولون إذا علم المسؤول أن السائل يريد العنت والمشقة ويطلب الرخص ولا يريد الحق، فإنه مخير بين أن يجيب وأن يمنع، لأن الله قال للرسول عليه الصلاة والسلام فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه لأنهم لا يريدون الحق، هؤلاء اليهود يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد الحق، قالوا فإذا علم أو ظهر من قرائن الأحوال أن هذا السائل لا يريد الحق إنما يريد العنف والمشقة على المسؤول وإظهار عجز أمام الناس وما أشبه ذلك، أو يريد تتبع الرخص، ما سألك لأجل يأخذ قولك ويعمل به على أنه شريعة الله، لكن يشوف ايش اللي عندك ثم يروح للثاني يشوف اللي عنده وللثالث يشوف اللي عنده ولا منه افتي بما يوافق الهوى، قال هذا هو القول الصواب ثم اخذ به. وهذا يوجد كثيرا ما شوف بعض الناس يسالك واذا اجبتك النسال الفلان قال كذا وكذا، وش معنى هذا؟ معنى هذا انه يدور شيء اهون وفق هواه، فاذا علمت بالقرائن او بالبينات الظاهره ان هذا الرجل لا يريد الحق فلك ان تمنع ولك ان تجيب، لاننا نعلم ان هذا ما قصد طلب العلم، قصد شيء اخر، دفع الفتوى اختلف فيها اهل العلم هل يجوز أو لا يجوز، والصحيح أنه لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز إلا عند الاشتراك فيجب، وأما إذا كان الأمر واضحا فلا يجوز. لهذه الآية ولحدينا ولغيرها، ولأن الإنسان قد يدفعها، أولا ما ينبغي أن يدفعها إلى شخص معين، اللهم إلا أن يكون مبرزا بالعلم وظاهرا هذا لا بأس، مثل ما قال أبو موسى وأتي ابن مسعود فسيوافقوني على ذلك، وإلا فالأولى أنه يقول اسأل أهل العلم، وكان لما محمد رحمه الله يستعمل هذه الطريقة، طريقة إذا جاءك أحد وسأله وليس عنده في المسألة علم قال اسأل غيره، أو يسأل أهل العلم أو ما أشبه ذلك، لأنك إذا أحيتهم على شخص فقد يخطي هذا الشخص، قد يخطي، فأنت تحولهم على عامة الناس، على عامة العلماء. وأنا أقول إنه ما يجوز دفع الفتوى، لأنه يضيع الناس الحقيقة، لا سيما إذا كان الإنسان يرى إنه إذا دفعها استفتي أناس جهال يغلون الناس، فإنه هنا تتعين عليه الفتوى، تتعين هذه. ويسأل الله عز وجل ويسأل الله الصواب والتوفيق. نعم.
طيب إذا جاني إنسان وأنا خبر له هاي من أصحابنا كثير يعني إنه ما يصير لبعيد. في علماء باقين أما يكون في مزاج أو يعني يحتم بليه. قلت له رحنا.
يعني ما صار عندك أرجح.
نعم.
أرجح من غيره. راقب الصواب.
يعني ما عنده علم فيه ما يحتم.
الظاهر إنه لا بأس به. الظاهر إنه لا بأس به. إذا علمت إن الغير ما يفتون بالصواب مثلا، انما يفتون بما هب ودب. نعم. لان بعض الناس يفتي بما يصلح للسائل، اللي وقف السائل يفتي ما دام فيه قول بعض الناس. نعم. يقول ما دام فيه قول وهذا ارفق بحاله من نكيبه خلنا نمشي حاله. مشكله. نعم. مين؟
حيث
أن
الله
لا علاقه من الله والكمون الأمر حيث أضاف الكتمان إليه وهو فعل. نعم. فيها العجبية حيث أضاف الله الكتمان إليهم وهو فعل. نعم. بقوله يكتمون، والكاتم مريد للكتم ولا لا؟ نعم. ثم قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. في هذه الآية أو من فوائد هذه الآية التخصيص للمخصص المتصل، التخصيص يكون بالمخصص المتصل وبمخصص منفصل. الآية هنا مخصص متصل ولا لا؟ إن الذين يكتمون عبادة عامة في المنكفة، ثم قال إلا الذين تابوا خصصا، وهذا طريق من طرق التخصيص المتصلة إلا الذين تابوا. ومن فوائد الآية الكريمة سعة رحمة الله عز وجل.